السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتابي 40 حديثا في ملازمة السنة ونبذ الفتن والتطرف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. لنمر بارك الله فيكم على بعض الكلمات الغريبة في هذا الحديث. قال: من خرج من الطاعة. الطاعة هنا الموجودة في كلمة الطاعة المراد بها العهد، أي طاعة الإمام. من خرج من الطاعة، أي ليس من الطاعة أي طاعة رب العالمين والعبودية لله عز وجل، فإن المراد بهذا طاعة الإمام، فأل هنا للعهد. قال: ومن قاتل تحت راية عمية. عمية أو عمية، يعني راية فيها عماء وعدم بصيرة، الناس يتقاتلون ولا يعرف الهدف من هذا القتال أو المراد من هذا القتال، فهذا هو المذموم في هذا الحديث. قال: فمات، بالنسبة للفظ الأول، مات ميتة جاهلية أو فقتلة جاهلية. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حال هؤلاء أنهم يموتون على حال أهل الجاهلية؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يتقاتلون. لماذا يتقاتلون؟ ربما لو سألتهم قالوا لا ندري، ولكن بأنهم، يعني الشاعر الجاهلي ماذا يقول؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. إذا جاءهم وقال عندي قتال، اشتركوا معه في القتال دون أن يعرفوا السبب أو المغزى أو الهدف، فلذلك كان هذا حالهم، فوضى لا إمام لهم. لذلك كان الموت هنا مشبها بموت أهل الجاهلية، ذكر هذا الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم. قال هنا: ومن قاتل تحت راية عمية. العمية، الراية العمية، القتال الذي يكون في الفتن، أو القتال الذي يكون سببه العصبية للأنساب أو القبائل أو الأحزاب. فالمقصود من القتال هنا ماذا؟ نصرة الهوى، وليس نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال: فقتلة جاهلية. أهل الجاهلية كانوا يقتلون على مثل هذه الأمور، يقول بعضهم يا لتغلب، والآخر يقول يا لبكر بن وائل، فتقع بينهم حروب وتقع بينهم أمور منكرة وشنيعة وعظيمة، والمقاتل ربما يقول لا أدري ما سبب هذا القتال، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يعني يقتل أي أحد، يقتل الطائع ويقتل العاصي ويقتل من يقع أمامه، فدافع القتال عنده ماذا؟ الهوى وليس الدين، لأن صاحب الدين يقاتل ديانة لله عز وجل. أما هذا لا يتحاشى من أحد، يقتل كل من يجده أمامه بسبب أو بدون سبب. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها، أي لا يميل عن قتال أهل الإيمان، بل يقاتل أهل الإيمان، بل يقاتل أهل الإيمان. قال: فليس مني ولست منه، أي ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ليست له ذمة وحرمة، فإن أمسك به عوقب، إن أمسك به عوقب. القرطبي في المفهم لما ذكر هذا الحديث قال: وهذا الحديث يحمل على أحوال المقاتلين، على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية، وحمية الجاهلية. لابد أن نعلم بارك الله فيكم أن الخروج عن الطاعة يكون على أنواع، من أنواع الخروج عن الطاعة خروج الخوارج، وهذا سيأتي معنا بعد قليل. ولكن هناك من أنواع الخروج على الطاعة الخروج الذي يكون بسبب ماذا؟ بسبب الهوى وبسبب الطمع في حطام الدنيا. فبعض الناس قد يخرج على السلطان، والخارج على السلطان لا يصلي، أو ممن عرفوا بالكبائر والموبقات. طيب لماذا تخرج على السلطان؟ قال لأنه لم يعطني شيئا من المال. هذا وهذه النوعية ليست من نوعية الخوارج، ولكن هذا العمل أيضا عمل مذموم، وصاحبه متوعد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مني ولست منه. لأن بعض الناس يقول، أنتم تقولون هؤلاء الذين خرجوا على السلطان خوارج، طيب هؤلاء الذين خرجوا على هذا السلطان لا يصلون، فكيف تنعتونهم بالخوارج؟ ليس كل من يخرج على السلطان خارج، فبعضهم يخرج على السلطان من باب الفساد في الأرض، بعضهم يخرج على السلطان حمية لمسألة قبلية موجودة عندهم، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. وسيأتي معنا ضابط الخارجي بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا فائدة، سواء كان الخارج على السلطان من الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، أو من هؤلاء الذين يطلبون الدنيا وينصرون أهواء الدنيا، فلا بد أن نعلم أن قتل المؤمن من أعظم الجنايات ومن أعظم الجرائم ومن أعظم الموبقات. فالله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية واضحة في أن قتل المؤمن من أعظم الجنايات عند الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة بعض الناس في لحظات الغضب يقول ودي أقتل فلان، فنقول له اتق الله عز وجل، الأمر ليس بالمزاح. لذلك الشريعة منعت المسلم من أن يرفع حديدة في وجه صاحبه. بعضهم يمزح، كيف يمزح؟ يأخذ بالسكين ويفعل به هكذا أو هكذا في وجه صاحبه. هذا الأمر دون قتال، دون قتال، بل مجرد مزاح. صاحبه توعد باللعن، أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فكيف بمن يقتل الأبرياء؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك في حديث ابن عمر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب دما حراما ورط نفسه بأمر خطير عظيم. نسأل الله العفو والعافية. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، موقوفا عليه من كلام ابن عمر، يا جماعة أنتم في المجلس الكلام ما يصلح، بارك الله فيكم، حتى نفهم بارك الله فيكم، في لأن أيضا يشوش عليه أن يوم ألقي، خلى الأسئلة بعدين، خلى الأسئلة بعدين لاحقين عليها إن شاء الله، خلنا نشرح والأسئلة لاحقين عليها. وطبعا الأخوة جدد هذا مذهب عندنا، المذهب مذهب الدرس طبعا، إن الأسئلة في ختام الدرس، وإن شاء الله تبشرون بالخير بإذن الله. في صحيح البخاري موقوفا على ابن عمر من كلام ابن عمر، ماذا يقول ابن عمر؟ قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذه ورطة عظيمة، إذا ورط الإنسان فيها نفسه فقد عرض نفسه إلى عذاب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أشنع الكبائر، أعظم الكبائر، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيضا مما يبين خطورة دم المسلم والاعتداء على دم المسلم ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وبعض النفوس اللهم عافنا وسلمنا عندها ميل إلى البغي والظلم والاعتداء على الآخرين، تجد على أدنى شيء قال أنا ودي أقتل فلان، ودي أضرب فلان، وربما فعل بعض المقدمات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأصبحت مثل هذه المسائل ربما عند بعض الناس لا قيمة لها، خاصة إذا كان المظلوم ضعيفا مستضعفا، ربما تجرأ عليه بعضهم نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وعند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الحديث السابق حديث البراء بن عازب، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي المسند من حديث ابن عباس أن رجلا أتاه يقول ابن عباس: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا ما جزاؤه؟ فابن عباس ماذا قال له؟ ما زاد عليه إلا أن قرأ عليه الآية: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: لقد أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسائل يقول له: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال له ابن عباس: وأنى له التوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله. يعني يمشي المقتول من دون رأس، الرأس بيد، ويمسك القاتل بيد أخرى، تشخب أوداجه دما، عروق الرقبة تتقاطر دما وتنزف دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وحقيقة أيها الأحبة الكرام، عند شرار الخوارج والعياذ بالله أصحاب هذا الفكر المنحرف تساهل عظيم جدا في مثل هذه المسائل. كذلك تجد بعض من يخرج على ولي الأمر بسبب حطام الدنيا، وربما كان أصلا رقيقا في دينه، وربما كان دينه رقيقا، لا يبالون أيضا بمثل هذه المسائل. حتى أنك ترى بعض العامة الفساق إذا أخذ شيء من ماله قال: بودي لو أخذت هؤلاء وقتلتهم وقطعتهم وفعلت فيهم الأفاعيل. هذا كله بسبب ماذا؟ التساهل في مثل هذه المسائل. فائدة: في تاريخ دمشق كتب رجل إلى عبد الله بن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، اكتب إلي بكل العلم. فكتب إليه بن عمر: إن العلم كثير. طيب يعني العلم كيف أجمع لك في رسالة واحدة؟ ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. المقصود من هذا الحديث بارك الله فيكم ذم، يعني من فوائد هذا الحديث ذم الذي يتساهل في سفك الدماء وقتل الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا في الحديث: فليس مني ولست منه، من علامات الكبيرة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه المعصية، فهذا يدل على أن هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنام سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قوم سيأتون في آخر الزمان. هؤلاء القوم ما حالهم؟ قال: حدثاء الأسنان. الأسنان أي صغار في السن، ليس حدثاء الأسنان السن الموجود في الفم، لا، حدثاء الأسنان أي عندهم يعني في مقتبل العمر، ومعلوم بأن الشاب في أول العمر يكون عنده خفة وطيش، فهؤلاء في هذا الحال. نسأل الله العفو والعافية. قال: سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام ما معناها؟ عقولهم صغيرة، يعني تخيل شاب مندفع وفوق كل هذا لم يتعلم الحكمة وعقله قاصر، يا ترى ما الذي سيقع عليه؟ قال يقولون من قول خير البرية. بعض هؤلاء يتكلمون بالكلام الحسن والكلام الجميل الذي ربما فتن الناس، ربما فتن الناس. فلا يعني معنى الحديث لا تغتروا بهؤلاء، وانتبهوا ولو تكلموا بالكلام الحسن والكلام الجميل، وإنما عليكم بإصابة أمر الله بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس مثلا قد يتكلم بكلام حسن جميل يعجب قلب الإنسان، لكن هذا الكلام مخالف لنصوص الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل نغتر بكلامه؟ لا نغتر بكلامه، وإنما نقول هذا الكلام يخالف الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل طيب نريد مثال على أن الخوارج ربما تكلموا بالكلام الحسن الكلام الجميل الذي ربما يغشون به الناس، في صحيح مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله يعني خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحرورية لما خرجت، الخوارج لما خرجوا وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا قالوا؟ طيب سيقولون ماذا؟ يقولون نقاتل صهر النبي عليه الصلاة والسلام، نقاتل زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا هكذا. لو قالوا هذا الناس ستقول كيف تقاتلون صحابي أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا حكم إلا لله. هذا الكلام حسن ولا غير حسن؟ كلام حسن، لا حكم إلا لله، نحن لا نريد إلا أن نحكم أمر الله عز وجل. شوف الآن فرق، لو قالوا نريد أن نقاتل علي بن أبي طالب لأنه كذا وكذا وكذا الناس ستنفر منهم، لكنه ماذا قالوا؟ قالوا لا حكم إلا لله، فيغتر الناس والجهلة بمثل هذا الكلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلامهم حق لكن أريد بهذا الكلام ماذا؟ أريد به المعنى الباطل، فاحذروا يا عباد الله. لا يلبس عليك بعض الناس في مثل هذه المواضيع، بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن بعض المواضيع تكلم بكلام ظاهره حق ولكن في باطنه الباطل. يعني مثلا ذكرت لكم هذا المثال وأذكره تقصدا بارك الله فيكم حتى ننتبه. لو جاء لك رجل وقال أيهما أفضل، علي بن أبي طالب أو معاوية بن سفيان رضي الله عنهم أجمعين؟ طبعا علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين وهو رابع الصحابة في الفضل، فأفضله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فجاءك رجل وقال إذن علي بن أبي طالب، الآن يقول بعضهم هكذا، لا يساوي التراب الذي يمشي عليه معاوية بن أبي سفيان، فتقول له ماذا تقصد من هذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم. فبعضهم ماذا يقصد؟ يقصد ثلب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ويقصد انتقاص معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك كن حذرا يا طالب العلم من مثل هذه الأشياء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نرجع إلى الحديث الذي ذكرناه كلمة حق أريد بها باطل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم، يتكلمون بالحق لكن هذا الحق بارك الله فيكم قال لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، يعني مجرد كلام، أما الباطن والعمل، العمل القلبي من ناحية فهم معاني العلم فهم بعيدون عنه. قال من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة، طبي شاة ضرع الشاه، ضرع الشاه أرأيتم واحد ضرع الشاه كيف يكون متدلي وكيف يكون فيه سواد؟ يديه بهذه الطريقة، يديه بهذه الطريقة. أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، يعني ما كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثني بكذب، أنا أعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وجاء في بعض الروايات وبعض هذه الروايات في أسانيدها شيء من الكلام أن علي بن أبي طالب لما أحضر له هذا الخارجي ماذا فعل؟ سجد لله شكرا، سجد لله شكرا، لأنه وجد ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، من هم الخوارج؟ الحديث الذي بين أيدينا فيه تحذير من الخوارج، ومر معنا أن الذين يخرجون على السلطان على أنواع، من هؤلاء الخوارج، ومنهم أهل دنيا أحيانا كما ذكرت لكم، بعضهم يخرج على السلطان يكون من أهل الفسق والعياذ بالله، لا يصلي أصلا، يقاتلون لأجل الدنيا، فهؤلاء خرجوا على السلطان. لكن كلامنا الآن على وجه الخصوص، من الخارجي، من هم الخوارج؟ النووي في روضة الطالبين يقول صنف من المبتدعة، الخوارج يقول صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات. أعيد التعريف مرة أخرى وسنذكر بعض الأمور في هذا التعريف. صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات. إذن الضابط الأول في الخوارج أنهم يكفرون بغير مكفر، يكفرون بغير مكفر حتى لو كان هذا الشيء كبيرة، هذه الكبيرة لا تستدعي التكفير، هذا من عقيدة الخوارج، يكفرون بغير مكفر، بل ربما كفروا بفعل الطاعة والعبادة، ربما كفروا بفعل الطاعة والعبادة. إذا فعل ولي الأمر شيء من الطاعات والعبادات حملوا هذه الطاعة على محمل سيء وكفروه لأنه أتى وفعل هذه الطاعة وهذه العبادة. قال ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات، يعني ويخرجون على ولي الأمر، ويخرجون على ولي الأمر. طيب، أريد أن أذكر تعريف الخوارج مرة أخرى أو إشارات في تعريف الخوارج من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكلامه فيه فوائد طيبة. قال، والكلام مجموع من أكثر من موضع من مجموع الفتاوى، قال والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، هذا الذي تكلمنا عنه، يكفرون بغير مكفر، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، ويستحلون دمه وماله. فهؤلاء خوارج، هؤلاء هم الخوارج. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم ذكر أنواع وأصناف فرق الخوارج، ثم قال وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، يعني قد ما يكون شيء ذنب لكن هم يرونه ذنب فيكفرون به، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكنهم كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا إن عليا وعثمان ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفار. يعني الخوارج من يكفرون بغير مكفر، ويكفرون مرتكب الكبيرة، ويكفرون الناس من دون بينة ولا برهان، من دون بينة ولا برهان. قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب. لاحظ الآن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول عن الخوارج؟ أنهم يرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب. يعني الآن بعض الناس يظن أنه إذا قال علينا أن نتبع القرآن دون السنة، هذا قول من؟ هذا قول الخوارج الذين يقولون نتبع القرآن دون اتباع السنة، هذا قول الخوارج. قال: وإن كانت متواترة، حتى لو كانت السنة متواترة فإنهم لا يتبعونها، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يقول: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الكرام، الخوارج ربما كفروا على الطاعة، على الطاعة. قد يقول قائل: كيف؟ عندما قال رأس الخوارج للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وصف الطاعة بأنها خطأ ومعصية، وهذه الطاعة كانت ممن من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من عمل هؤلاء. قال: كما قال له ذو الخويصر التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. الخوارج من علاماتهم أنهم يرون الخروج على ولي الأمر، يرون الخروج على ولي الأمر بالإضافة إلى تكفيرهم بما ليس بمكفر. لاحظ ما قلنا بأنهم الذين يخرجون على ولي الأمر، فقد يكون الرجل خارجيا ولا يخرج على ولي الأمر، قد يكون الرجل خارجيا ولا يخرج على ولي الأمر. في مسائل أبي داود يقول أبو داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد: سمعت عبد الله بن محمد يقول: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج، قعد الخوارج هم أخبث الخوارج. الخوارج القعدية من هم؟ الذين يرون رأي الخوارج لكنهم قعدوا عن الخروج. الخوارج القعدية من هم؟ الذين يرون رأي الخوارج ولكنهم يقعدون عن الخروج، يعني يشجعون على الخروج لكنه ما يخرج بنفسه، وهذا موجود. يعني لو الإنسان فتش في كتب التاريخ يجد بأن أهل العلم يقولون فلان من قعدية الخوارج، فلان من قعدية الخوارج، وهذا طبعا كان موجود في الأزمان الماضية. فكيف في أيامنا يحرض بعضهم على الخروج، فإذا قيل له قال: أنا ما خرجت، أنا شجعت غير وأنا لم أخرج، فكيف تصفونني أو كيف تصفونه بأنه خارجي؟ فالخارجي يرى الخروج وإن لم يخرج، الخارجي يرى الخروج وإن لم يخرج. قال ابن حجر في فتح الباري: والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه. واضح بارك الله فيكم، وهذا من مكر بعضهم، حتى إذا وقع الضرر أو الشر، فالضرر والشر يقع على من؟ يقع على أبناء المسلمين، أما هم فإنهم في سلامة وعافية. وأيضا بعضهم خبيث والعياذ بالله، يقول: أجعل لي خط رجعة، يعني بكرة دارت الأمور وانقلبت الأحوال فأخرج وأقول: أنا ما قلت كذا، وأنا ما أرى كذا، وأنا ما فعلت كذا، وأنا لزمت بيتي وما خرجت مع الناس في أماكن المظاهرات. فهذه كلها من حيل هؤلاء، فهؤلاء يسمون أيضا بالخوارج وإن لم يخرجوا بأنفسهم، وإن لم يخرجوا بأنفسهم. عندنا فائدة: بعض علماء الحديث قد يسمون أي خارج على الإمام بأنه خارج، ولو كان من أهل الدنيا ممن لا يكفرون بالكبيرة ولا يكفرون بغير المكفر، يسمون هؤلاء خوارج، يسمون هؤلاء الخوارج. قال المعلمي كما في الرسائل الحديثية: المحدثون قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين على السلطان، وإن كانوا بريئين عن سائل أقوال الخوارج الشاذة، وإن كانوا بريئين عن سائل أقوال الخوارج الشاذة. طيب عندنا مسألة: الخوارج الذين يسفكون الدماء ويقتلون الناس ويخرجون على السلطان، هل هم كفار؟ واضح المسألة؟ هل هم كفار أم أنهم مسلمون؟ تفضل. ما الدليل أن الصحابة ما كفروا؟ ما الدليل؟ أصبر شيخ، أصبر الرجل يجيب، أصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دليل لك أو عليك؟ بحاول أتذكر. هذه ورطة، هذه ورطة، بس ذكرني بالاسم. إخواني أنبه على نقطة: بعض الخوارج عليم اللسان، ومر معنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون من قول خير البرية. فإذا كنت ناقش خارجي تقول لحظة بتذكر أكلك، واضح بارك الله فيك. وهذا الذي يفعل مثل هذا لم يعطي الإسلام حقه من النصرة. بس أنا أريد أنبه، لا تظن أن نقاش هؤلاء يكون نقاش هين وسهل، لأن بعضهم عنده علم لكن علم حرف ويلبس على الناس، ومر معنا في الحديث يقولون من قولي خير البرية. فلذلك يحذر عندما يتناقش الإنسان مع هذه النوعية. تفضل. قال هذا عن الخوارج أو قال عن معاوية رضي الله عنه؟ أنا أسألك. تورطنا، هذه ثاني ورطة، هذه ثاني ورطة. هاي جماعة تفضل. يروي يعني من شيوخ البخاري يعني؟ جيد جيد جيد، يعني استدلال بعيد هذا، لكنه جاي. يعني يقول من الأدلة على عدم كفر الخوارج رواية المحدثين عن بعض الخوارج، فلو كانوا كفار كيف يروون عنهم؟ جاي، هذا من الأدلة. طيب تفضل، بس أول شيء جوابك، أبي أعرف الجواب. أظن إيه، لا هي ورطة. زين تفضل تفضل. جيد، لكن كلاب أهل النار لا تستلزم أنهم كفار، لأن المسلم قد يعذب في النار. واضح بارك الله فيك. طيب الجواب نأخذه من عالم محقق، ليس عصبية لهذا العالم، لكن كلامه فيه فائدة. اقرأ تصانيف الإمام الحبر، ذاك المحيط بسائر الخلجان. يقول شيخ سام تيمية كفى في مجموع الفتاوى: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، ذم الخوارج وتضليلهم هذا باتفاق الأمة، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي، أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. يعني الخلاصة من كلام شيخ الإسلام تيمية: أولا بإجماع الأمة أنهم ظلاء، هذا بإجماع الأمة. أيضا الأمر الثاني، وقع خلاف بين أهل العلم هل يحكم بكفر الخوارج أو لا يحكم بكفره. طيب ننتقل إلى الفائدة الثانية. ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذي يرى كفر الخوارج، وكذلك القرطبي في المفهم، وتقي الدين السبكي أيضا يرى كفر الخوارج، والصواب عدم تكفير الخوارج، وإنما هم صنف من المبتدعة، ولكنهم ليسوا كفارا. قال ابن حجر في فتح الباري: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم، يعني أنهم لم يخرج من الإسلام، لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا أي خرجوا عن الطاعة بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. الآن تأتينا الفائدة. يقول حافظ بن حجر: قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين. قال: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. طبعا دعوى الإجماع فيها نظر، دعوى الإجماع فيها نظر. لكن الآن نأتي إلى العبارة الدقيقة. يقول شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، يعني يحكي إجماع من؟ هاي جماعة يحكي إجماع من؟ إجماع الصحابة، ليس إجماع الأمة، يحكي إجماع الصحابة. ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم. كان ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، نجدة أحد كبار الخوارج، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري، وكما أجاب ابن عباس الذي أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمة. إذن ابن تيمية يحكي إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج، ثم قال: وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فإنه لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم أسير العادلة. إذا مر معنا الحين كم قول عن في حكم الخارجي؟ قولي: القول الأول تكفير الخوارج، القول الثاني الذي عليه إجماع الصحابة أنهم لا يكفروا، هناك قول ثالث، ما هو؟ التوقف فيهم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. الخلال في كتابه السنة يروي أن الإمام أحمد سئل أكفر الخوارج؟ فقال: هم مارقة. قيل له: أكفار هم؟ قال: هم مارقة، مرقوا من الدين. ما قال له: هم كفار، ولا حكم عليهم بالإسلام، وإنما قال: هم مارقون، هم مارقون. أيضا الإمام أحمد سئل عن الحرورية يكفرون؟ قال: اعفني من هذا وقل كما جاء في الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه خرج عليه جماعة وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يتهمون ذي النورين صهر النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم وعدم العدل، وأنه قرب أقاربه، وهذا بهتان عظيم، رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه خرج عليه قوم، والذي يظهر والله أعلم أن الذين خرجوا على عثمان ليسوا خوارج، هم خرجوا عليه ووزرهم عظيم جدا عند الله. الذين خرجوا على علي خوارج، الذين خرجوا على عثمان خرجوا عليه لأجل الدنيا. الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه هم خوارج. هذا يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وإن كان بعضهم أيضا في كلامه أن الذين خرجوا على عثمان هم أيضا خوارج، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج. خرجت الخوارج، يعني ما ذكر خروجهم على عثمان، وإنما ذكر خروجهم في أيام من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل كلام الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال ابن تيمية: وهذه 10 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها 10 أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى. طيب، نرجع إلى حديث الباب، نرجع إلى حديث الباب. قال أو نرجع إلى حديث الباب، ففيه إشارة إلى أوصاف الخوارج، وجاء في وصف الخوارج أنهم أصحاب عبادة، وعبادة شديدة جدا. جاء في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب ابن سفيان الفسوي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ناظر الخوارج ماذا قال؟ ودخلت عليهم نصف النهار فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها ثفن الإبل، كأنها ركب الإبل من كثرة ملازمة الأرض، وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم. هذه الطاعة هل تنفع مع فساد المعتقد؟ يعني إصلاح المعتقد أهم من هذه الطاعة التي تكون بهذه الطريقة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومع هذه الطاعة ماذا قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك ابن هبيرة في الإفصاح ماذا يقول؟ وفيه أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية ولا حامية صاحبها من سخط الله عز وجل، وأن ذلك قمن جدير أن يكون من حدثاء الأسنان وعند سفهاء الأحلام. طيب، هنا فائدة أذكرها حتى نقطع الطريق على بعض من يشغب. هل معنى هذا يا طالب العلم اترك الطاعة والعبادة لأن الخوارج يجتهدون في الطاعة والعبادة؟ في أحد يقول مثل هذا؟ لا يا إخواني، الخوارج عندهم طاعة مع فساد المعتقد. إذا وفق الله طالب العلم إلى العقيدة الطيبة مع كثرة الطاعة، والله يوفق إلى خير عظيم، وفق إلى خير عظيم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة: الخوارج صنف من أصناف المبتدعة، وهم شرار والعياذ بالله، وفعلوا العظائم كما سيأتي معنا. فقد يقول بعضهم الآن: طيب، هذا رجل يقرأ القرآن ثم يقتل المسلمين، فنقول له هذا خارجي وهذا مبتدع، وهؤلاء جاء الوعيد فيهم أنهم كلاب النار. لكن لا تظن أن الدين والإسلام يأمران بمثل هذا العمل. واضح بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس كأنه يريد أن يقول الإسلام هو الذي يأمر بالقتل. لا، دين الله عز وجل والإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء. وإلا في بعض ثقافات غير المسلمين، انظر إلى دموية بعضهم، وانظر إلى تفنن بعضهم في تعذيب الخلق والعياذ بالله. يعني في بعض الديانات، نسأل الله العفو والعافية، ويعني مشهورون بهذا، كيف كانوا يعذبون الأسير؟ لهم طرق غريبة وعجيبة في تعذيب الأسرى، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الآن غير مسلمين. أريد أبين لك أن بعض الناس قد يقول كيف الإسلام يأمر بهذا. طيب، انظر إلى بعض الأمور الموجودة في بعض الثقافات، كيف كان عندهم دموية وبشاعة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كانوا يعذبون بعض الأسرى بوضع قماش على رأسه، ثم يدخلون في هذا القماش فأرا كبيرا مع تربيط يديه، فانظر ما الذي يقع عليه من العذاب الأليم والموت البطيء بهذه الطريقة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ونحن نقول أيضا بارك الله فيكم، يعني في شرعنا وفي ديننا، أن الخوارج ظلال وأنهم يقاتلون. الخوارج ظلال وأنهم يقاتلون. النووي في شرح صحيح مسلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن مسألة عندنا حكم قتال الخوارج، يقول النووي في شرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. ماذا يقول النووي؟ قال وهذا تصريح بوجوب قتال الخوارج، ليس بمشروعية قتال الخوارج، بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء. وهو إجماع العلماء، يعني بإجماع أهل العلم يجب قتال الخوارج، بإجماع أهل العلم يجب قتال الخوارج. طيب عندنا مسألة، طيب لو كان عندنا رجل واحد، ليس مجموعة الآن من الخوارج، رجل واحد عنده رأي الخوارج، هل يقتل هذا الرجل؟ واضح بارك الله فيكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا لقيتموهم، لقيتم الخوارج يريدون يقاتلونكم فاقتلوهم. طيب لو عندنا واحد عنده رأي الخوارج، هذا لا يخرج على السلطان. لماذا؟ واحد كيف سيخرج على السلطان؟ عنده هذا الرأي ولم يخرج على السلطان. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، قال فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك محلوكا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب أن يقتل ابن سبأ، قال حتى هرب منه، قال وهؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، من أعظم المفسدين في الأرض. طيب كم بقي على الأذان؟ 20 دقيقة. طيب ثم قال عندنا الحديث الآخر، وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. رواه البخاري. يعني عندنا الشاهد من هذا الخبر، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. رواه البخاري. هذا موقوف على سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه له كلمة في الخوارج، كلمة أخرى، روى هذه الكلمة عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، قال ولكن الحرورية الذين قال الله عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم. سعد بن أبي وقاص يقول والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب كيف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ ما الذي فعلوه فكانوا ممن ينقض عهد الله من بعد ميثاقه؟ الشاطبي في كتابه الاعتصام يقول لأن أهل حروراء، يعني الخوارج، اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. يعني كيف نقضوا عهد الله؟ قال فالأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق، خرجوا عن الحق فنقضوا العهد، خرجوا عن الحق فنقضوا العهد. بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة، وهو بابهم الذي دخلوا منه. يعني ماذا يقول الشاطبي؟ يقول خرجوا عن الحق وتأولوا التأويلات الفاسدة، حرفوا الدين. قال وهذا بابهم الذي دخلوا منه. كيف المبتدع يدخل إلى بدعته؟ يحرف الدين، يحرف الدين. قال الثاني، الوجه الثاني في أنهم نقضوا العهد من بعد ميثاقه، قال لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، يعني ما طبقوا وعملوا بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله يحكم به ذوى عدل منكم وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة حسب ما يأتيك بحول الله. الآن يذكر لنا قصة الشاطبي، من المناسب أن نذكرها، فيها فائدة إن شاء الله. قال ومنه، يعني تحريف القرآن والسنة من هذا العمل، قال منه ما روي عن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه عمر بن عبد العزيز، سمع أن هذا الرجل يتكلم في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما، جعله عند الباب ما أدخله عليه، ما دخل على عمر بن عبد العزيز، ثم أدخله عليه. هنا فائدة أخوان الكرام لا علاقة لها بالموضوع. ابن رجب الحنبلي له رسالة جميلة بعنوان من أخبار عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وأضاف لها بعض أخبار عمر بن عبد العزيز. يحسن بطالب العلم أن يقرأ هذه الرسالة اللطيفة الجميلة، والرسالة طبعا مطبوعة. قال فحجبه أياما ثم أدخله عليه. بعد أيام دخل هذا غيلان على عمر بن عبد العزيز، فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ الراوي يقول فأشرت إليه ألا يقول شيئا يسكت. قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يريد أن يقول أن الأمور تقع دون مشيئة الله، أن الأمور تقع دون مشيئة الله. قال عمر اقرأ إلى آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. يعني أنت الآن يا غيلان قرأت أول السورة وما قرأت آخر، لو قرأت آخر بتعرف الجواب. فبعد ما قرأ عليه عمر آخر السورة قال كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. دعا عليه عمر بن عبد العزيز فأمسك عن الكلام في القدر، سكت وما تكلم في القدر. فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، ضرب الدينار والعملة. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر، رجع إلى بدعته، فبعث إليه هشام فقطع يده فعاقبه بعقاب عظيم. فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر. فقال كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن نرجع إلى كلام الشاطبي. الشاطبي يقول أنهم نقضوا عهد الله من وجهين، خرجوا عن طريق الحق، وأيضا حرفوا في نصوص القرآن والسنة. ثم يقول والثالث لأن الحرورية جردوا السيوف على عباد الله، هذا غاية الفساد في الأرض، وهذا من معاني نقض العهد، يعني يقتل المسلم، نقضت حق المسلم عليك، نقضت حق المسلم عليك. طيب عندنا فائدة، جاء عن الصحابة آثار في قتال الخوارج، ويذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج كان فرحا مسرورا لقتال الخوارج لأنه يعلم الأحاديث الواردة فيه. جاء عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج فذكر من عبادتهم واجتهادهم فقال ليسوا بأشد عبادة من اليهود والنصارى. واضح بارك الله فيكم، يعني الأحبار والقسيسين بعضهم لفرط عبادته على دينه ما يتزوج. واضح بارك الله فيكم. فإذا قيل بأن الخارجي عنده عبادة، طيب لو كان عنده عبادة، هذه العبادة إذا كانت تخالف نصوص القرآن والسنة فإنه يشنع عليه لمخالفته لنصوص القرآن والسنة. فإذا بارك الله فيكم، ابن هبيرة في الإفصاح يقول وإنما دخل عليهم ما دخل من حيث الغلو، يعني لماذا انحرف الخوارج؟ غلوا في دين الله عز وجل. وبعض الناس في أيامنا دخل عليهم ما دخل من الانحراف بسبب ماذا؟ التفلت والانسلاخ والعياذ بالله. فهذا مذموم وذاك أيضا مذموم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وعن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ قال قلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. فقال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال فقلت له فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني ابتلي الناس بولي أمر ظالم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني لا تخرج على السلطان، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. رواه أحمد. في هذا الحديث فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم كلاب النار. قال بعض الشراح الجزاء من جنس العمل، لما فعلوا بالمسلمين ما تفعله الكلاب والضواري بمن تفترسه كان هذا عاقبة فعلهم، كان هذا عاقبة فعلهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا فائدة في هذا الحديث، دليل على أن النصيحة لولي الأمر تكون سرية ما تكون على المنبر. فلو أن رجلا خطب على المنبر وقال إن ولي الأمر أمر بالشيء الفلاني، وهذا فيه محذور من عدة جوانب، الجانب الأول والجانب الثاني والجانب الثالث. عادة الناس عندما تسمع مثل هذا ماذا ستفعل؟ ستقوم على ولي الأمر وتقع الفتنة ويقع الشر العظيم. لذلك إذا أردت أن تنصح السلطان تكلمه عن فعله فادخل عليه وكلمه فيما بينك وبينه، كما ذكر هذا عبد الله ابن أبي أوفى. لذلك جاء في حديث عياض ابن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء الذين عندهم الأفكار الثورية هذه شرقوا بهذه الأحاديث، فماذا قالوا؟ ما يستطيعون يردونها جهارا نهارا، قالوا فيها علل وهي أحاديث ضعيفة. ولو راجعوا عمل الأئمة الكبار وصنيع الأئمة فإن هذه طريقتهم، أنهم ينصحون للحاكم سرا ولا ينصحونه علانية. لذلك قال الشوكاني في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه. طيب ليش يناصحه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير أن هذا لا يجوز، وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فائدة بارك الله فيكم. هنا سعيد بن جمهان من قتل والده؟ الخوارج. لذلك عبد الله بن أبي أوفى ماذا قال؟ لعن الله الأزارقة. طيب، ربما نرى الآن أو نسمع عن بعض جرائم الخوارج فنستعظم هذه الأفعال. يعني أحيانا ماذا يفعلون؟ يحتزون الرأس والعياذ بالله، وينحرون المسلم ويقتلونه قتله، وربما تجرأوا أيضا على قتل بعض أهل العلم. بعض طلبة العلم في بعض البلدان خطب خطبة في التحذير من الخوارج، ما مرت عليه مدة يسيرة إلا وقتلوه غيلة وغدرا وخيانة والعياذ بالله. طيب، تريد تعرف بعض جرائم الخوارج؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس، قبيلة عبد القيس، كان مع الخوارج ثم فارقه. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صحابي ابن صحابي ذعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع، لا تخف، ما جئنا نخوفك. فقال والله لقد رعتموني، خوفتموني دخولكم بهذه الطريقة. قالوا له أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ يعني هل سمعت حديث عن والدك عن النبي عليه الصلاة والسلام فحدثنا بهذه الأحاديث؟ قال نعم، سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساع. قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب الراوي يقول ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل، وبقروا أم ولده عما في بطنها. قتلوا صحابي ابن صحابي وكانت عنده جارية في بطنها حمل، فشقوا هذا البطن وبقروا بطن هذه المرأة. هذا جانب من جوانب جرائم الخوارج، هذا في مسند الإمام أحمد، هذا في مسند الإمام أحمد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أهل العلم يحذرون من هذه الأفكار ومن أفكار السوء وعقائد السوء، فلا بد على طالب العلم أن يكون بصيرا بمثل هذه الأفكار، لازما كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص على دراسة المعتقد. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ طبعا لأن بعض الإخوة جدد، هذا مذهب في الأسئلة، تسأل عما ذكر في الدرس، ما لم يذكر في الدرس لا أسمح لك بأن تسأل عنه، والسؤال بعد الدرس غير مقبول. هذا مستفيض في هذا المجلس يعني. تفضل. يعني أحيانا، بس أنا أعيد السؤال، الأخ عبد الرحمن يقول ما فائدة القول بالتوقف إذا كان عدم تكفير الصحابة هو عدم، ما فائدة القول بالتوقف؟ إذا كان عدم تكفير الخوارج هو إجماع الصحابة، هو إجماع الصحابة من ناحية الفهم، يعني العالم يقول هذا الذي أفهمه من عمل الصحابة، لكن ليس هناك نص يقولون فيه الصحابة نحن أجمعنا على عدم تكفير الخوارج، لذلك العالم هنا يتردد فيتوقف في المسألة. واضح؟ نعم تفضل. بارك الله فيك. سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، هكذا الاسم، يسأل اسمك بارك الله فيك، اسمك أبو بكر، الأخ أبو بكر يسأل ما اسم كتاب ابن رجب؟ اسمه سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، هكذا اسم الكتاب، اسم الرسالة. طيب بعد الأذان نكمل بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال آخر حول ما ذكرناه؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.